وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق في التنبيه الثاني أن المحقق النائمي قدس سره أفاد بأن هناك موانع من جريان الترتب. المانع الأول أن يكون المأمور به مشروطا بعدم الإلزام بالخلاف، وذكرنا أن لهذا الشرط مثالين، مضى الكلام في المثال الأول. ويقع الكلام فعلا في المثال الثاني، وهو الوضوء بالإناء المغصوب. فإن الوضوء بالإناء المغصوب له ثلاث كيفيات: الأولى أن يغترف غرفة واحدة من الإناء المغصوب ويضع هذه الغرفة في إناء آخر ويتوضأ منه، ولا إشكال في إمكان الترتب في هذا الفرض، بأن يقول المولى: لا تتصرف في الإناء المغصوب، ولكن إذا عصيت الناهي واغترفت منه غرفتين فتوضأ بها. الكيفية الثانية الوضوء الارتماسي، بأن يرمس يديه أو وجهه في الإناء المغصوب، ولا إشكال حينئذ في عدم إمكان الترتب لأجل أن المورد من موارد اجتماع الأمر والناهي، فإن المكلف إذا رمس يديه في الإناء المغصوب بقصد الوضوء فإن هذا الرمس هو بنفسه غصب، وهو بنفسه وضوء، فاجتمع الأمر والناهي في فعل واحد، فإن نفس هذا الفعل هو غصب لكونه تصرفا في الإناء المغصوب، وهو بنفسه وضوء لأنه قصد بهذا الرمس استيعاب الماء للعضو بقصد الوضوء، فبما أن هذا الرمز في حد نفسه مبغوض، والمبغوض لا يصلح للمقربيات، إذن فلا يتصور الترتب في المقام بأن يقول المولى لا تغصب فإن غصبت فتوضأ، إذ المفروض أن الوضوء ليس شيئا غير الغاصب، بل هو الغاصب. الكيفية الثالثة أن يغترف من الإناء تدريجا، كأن يغترف غرفتان فيغسل وجهه ثم يغترف أخرى فيغسل يده اليمنى، فهنا هل يتصور الأمر بالوضوء على نحو الترتب أم لا؟ بأن يقول المولى لا تغترف من الإناء المغصوب، ولكن كلما اغترفت غرفتان فتوضأ بها. ذكر سيدنا قدس سره أن الأمر بالترتب معقول، لأنه لا يعتبر في الواجبات التدريجية كالصلاة والوضوء أكثر من القدرة التدريجية، فلا يعتبر القدرة الدفعية، بل يكفي في فعلية الأمر القدرة التدريجية. فمثلا في الصلاة لا يعتبر حين تكبيرة الإحرام أن يكون قادرا على تمام أفعال الصلاة، بل يكفي في فعلية الأمر بالصلاة أنه إذا كبر صار قادرا على القراءة، وإن قرأ صار قادرا على الركوع، بحيث تكون القدرة على الجزء اللاحق مشروطة بفعل السابق، فإن هذا كاف في فعلية الأمر بالصلاة من الأول. كذلك في الوضوء، فلو فرضنا أن الماء ينبع من الأرض تدريجا بحيث إن غسل وجهه نبعت قطرة أخرى ليده، وإن غسل يده نبعت قطرة لليسرى، فإن هذا كاف في فعلية الأمر بالوضوء من الأول، إذ المفروض أن الواجب تدريجي، فإذا كان تدريجيا فلا يعتبر في فعلية الأمر به أكثر من القدرة التدريجية. ففي المقام إذا اغترف غرفة واحدة من الإناء المغصوب صار قادرا شرعا على غسل الوجه، ثم إذا اغترف ثانية صار قادرا شرعا على غسل اليد اليمنى، وهكذا. ولكن ينبغي التفصيل في معنى القدرة، حيث ذكرنا أمس بأن القدرة المأخوذة في الخطاب لها معاني ثلاثة. فإذا كانت القدرة المأخوذة في الأمر بالوضوء بمعنى عدم الاشتغال بامتثال الواجب الآخر، فهنا يتم كلام سيدنا قدس سره، فإن هذا المكلف مخاطب بخطابين: خطاب الناهي عن الغاصب، وخطاب الأمر بالوضوء. وخطاب الأمر بالوضوء مشروط بالقدرة، فيقول له المولى: توضأ إن كنت قادرا. والقدرة هنا بمعنى عدم الاشتغال بامتثال الواجب الآخر. فعلى هذا المعنى يكون خطاب المولى: لا تغصب، فإن لم تمتثل خطابي هذا واغترفت لغسل الوجه فتوضأ. لا تغصب، فإن لم تمتثل خطابي هذا فاغسل يدك اليمنى، وهكذا. ففعلية الأمر بالوضوء المبنية على القدرة التدريجية إنما تتصور إذا كانت القدرة بمعنى عدم الاشتغال بامتثال الخطاب الآخر. وأما يا شيخ حسن، إذا كانت القدرة المأخوذة في الخطاب هي بمعنى عدم الإلزام بشيء آخر، مجرد الإلزام بشيء آخر رافع للقدرة، امتثل أو لم يمتثل كما استظهره الميرزا النائيني من الخطابات المشروطة بالقدرة. فعلى هذا المبنى لا يمكن أن يكون الأمر بالوضوء فعليا على نحو الترتب من أول الأمر، فالمولى إذا قال له لا تغصب فغصب، ولكنه غصب بغرفة تكفي لغسل الوجه فقط، ما زال منهيا عن الغصب. والمفروض أن مجرد نهيه عن الغصب وإن لم يمتثله بالفعل رافع للقدرة، فهذا المكلف ليس قادرا على الوضوء حتى بعد الغرفة الأولى، لا دفعة ولا تدريجا، إذ المفروض أن مجرد الناهي رافع عن القدرة. فلو عصى واغترف وأكمل فإن وضوءه باطل، لأن الأمر بالوضوء مشروط بعدم النهي، والمفروض أن النهي فعلي في حقه امتثل أو لم يمتثل، فلا أمر بالوضوء في حقه.
بعد الاغتراف شنو ملزم؟ حصل
هو المعصية، لكن فعلية النهي لا تزول،
بس ما ملزم بشيء
الآن، فليكن، ولكن بناء على هذا المعنى من القدرة، ولكن بناء على هذا المعنى من القدرة نتكلم أن القدرة المأخوذة في الخطاب بمعنى أنه لم يخاطب إلزاما بخلاف ذلك.
بعد أن اغترف ما ملزم بشيء،
شو ما ملزم بشيء؟ النهي فعلي
حصل معصية
كلام، النهي فعلي أو لا فلا أمر بالوضوء. أنا الآن بمتثل شنو
قبل الاغتراف؟
بعد الاغتراف الآن أنا أريد أمتثل شنو؟ أمتثل الأمر بالوضوء؟ المفروض أن الأمر بالوضوء ليس فعليا في حقه، إذا ما تستظهر القدرة بهذا المعنى وهذا واضح
بهذا المعنى حصل المعصية،
مرجع كلامكم إلى عدم الاشتغال، كل ما تدققوا بيرجع كلامكم إلى عدم الاشتغال. لا تغصب فإن لم تمتثل، صح كلامكم واضح. أما إذا قال نفس النهي، نفس نهي متى ما كان النهي فعليا في حقه، نفس نهي عن الخلاف وارد على الأمر بالوضوء، باب الورود بعد ما في أمر. فهلي ماكو اجتماع أمر، ما قلنا مشتغل في الارتباس فقط، في هذا الفرض ما في اجتماع أمر، متعلق النهي شيء، متعلق الأمر شيء، متعلق النهي هو الغرفة، متعلق الأمر هو غسل الوجه، متعلق النهي غير متعلق الأمر، ما في اجتماع الأمر والنهي. أقول شيخنا المفروض أن هنا القدرة تدريجية، لاحظوا دققوا، أنا عندما اغترفت غرفة لغسل الوجه صحيح؟ الآن نفس الكلام، نفس الشيء يتكرر، أنا عندما الآن أخذت غرفة لغسل الوجه صح؟ عصيت نهيا عن الغسل، لكن ما زلت منهيا بالغرفة الثانية لو لا، فحين غسلي لوجهي أنا منهي نهيا فعليا عن الغرفة الثانية، والمفروض أن مجرد النهي الفعلي رافع للأمر، إذن أنا عندما غسلت وجهي أمتثل أي أمر؟
عندما اغترفت يأتي الأمر الثاني عليك،
جينا للأمر الثاني. طيب ما امتثلت الأمر الأول المفروض؟ لأن الأمر الأول كان مشروط بعدم النهي، وكان النهي عن الغرفة الثانية شنو؟ فعليا في حقك. إذن الغسلة الأولى، الغسلة الوجه، ما كانت امتثالا لأمره. نفس الكلام يجي في غسل اليد الثانية. أنا الآن أخذت غرفة، جيت أغسل اليد اليمنى، حين غسلي لليد اليمنى أنا منهي عن الغسل فعلا ولا منهي؟ لأني منهي عن الغرفة الثالثة. فإذا أنا حين غسل اليد اليمنى أمتثل أي أمر؟ المفروض أن الأمر بالوضوء ليس فعليا الآن لفعلية النهي عن الغرفة الثالثة. فشي يفيد أنا في آخر الوضوء قلت الآن في آخر خلص الآن في آخر الوضوء أنا ما منهي الآن. المفروض أن غسلة الوجه كانت امتثالا لأي شيء، لابد كانت امتثالا لأمر، والأمر لم يكن فعليا حينه لفعلية النهي عن الغسل حينه، إذا لم يتم.
ما صح الرجل القائل
مسألة ثانية، كلامنا في الترتب، ليس البحث الآن في صحة الوضوء وعدمه، وإلا بعضهم يصحح بالأمر الاستحبابي للوضوء أن الوضوء مستحب في نفسه، ليس الكلام في تصحيح الوضوء، وإنما الكلام في تصحيحه بالأمر الترتبي. هل هناك أمر ترتبي بالوضوء أم لا؟ مبحثنا فعلا فيما ذكره الميرز النائيني من أنه لا يتصور الأمر الترتبي مع فعلية الإلزام بالخلاف، ومثل لذلك بهذا المثال. هذا هو المانع الأول من موانع الترتب. المانع الثاني أن لا يكون الحرام علة تامة للواجب، أو يكون الواجب علة تامة للحرام. فإن الأمر الترتبي حينئذ تحصيل للحاصل، وبيان ذلك قد أفاد المحقق النائيني قدس سره أنه إذا كان الضدان من الضدين اللذين إذا كان الضدان من الضدين اللذين لا ثالث لهما كما في الحركة والسكون فلا يتصور الترتب بأن يقول المولى تحرك فإن لم تتحرك فاسكن، فإن الأمر بالسكون عند عدم الحركة تحصيل للحاصل، فلا معنى للأمر الترتبي. والنائيني قدس سره يقول بأن هذا المحذور وهو كون الأمر الترتبي تحصيلا للحاصل يأتي فيما إذا كان الحرام علة تامة للواجب، أو الواجب علة تامة للحرام. فمثلا الهوي إلى الركوع علة تامة للركوع، إذ لا يعقل تحقق الركوع من دون هوية، ومتى ما هوى ركع. فلو فرضنا أن الهوي حرام كما لو كان هويا في الفضائل مغصوب، فهنا يكون الحرام علة تامة للواجب. فهل يتصور الترتب حينئذ بأن يقول المولى يا عبدي لا تهوي، فإن هويت فاركع، فإن المحقق النائيني قدس سره يقول بأن الأمر بالركوع حينئذ تحصيل للحاصل، فإنه متى هوى ركع، فلا معنى للأمر بالركوع إذا شنو؟ إذا هوى وخالف النهي. وكذلك ما إذا كان الواجب بالعكس علة تامة للحرام، كما لو فرضنا أن الوضوء علة تامة للضرر المحرم، متى ما توضأ المكلف ترتب شنو؟ ضرر محرم. فهل يتصور الترتب حينئذ بأن يقول المولى يا عبدي لا تضر نفسك بالضرر المحرم، فإن أضررت نفسك بالضرر المحرم فتوضأ. والمفروض أنه لا يمكنه أن يضر نفسه بالضرر المحرم إلا إذا توضأ، لأن العلة التامة للضرر المحرم هو الوضوء. وكيف يقول له المولى لا تضر نفسك بالضرر المحرم فإن أضررت فتوضأ، فإن هذا شنو؟ تحصيل للحاصل، لأنه متى أضر نفسه فقد توضأ. إذ لا يمكنه إضرار نفسه إلا بالوضوء، فإن هذا نظير أن يقول المولى لا تقتل زيدا بالرصاص فإن قتلته فاضرب الرصاصة، فإنه يقول لا، أنا بمجرد أن أقتله فقد استخدمت الرصاصة، فلا معنى للأمر بها حينئذ، فإنه من قبيل تحصيل الحاصل. هذا ما أفاده الميرزا قدس سره. ولكن ينبغي التفصيل في المقام، وهو أن يقال تارة تكون له مندوحا وتارة لا تكون، فإذا افترضنا أن هذا المكلف يمكنه أن يتوضأ داخل البيت فلا يترتب ضرر محرم، ويمكنه أن يتوضأ أمام البرف في الخارج فيترتب عليه ضرر محرم وهو متمكن من كليهما. إذن لديه مندوحة عن الوضوء الموجب للضرر المحرم، فهل هو حينئذ مأمور بالوضوء في مثل هذا الفرض؟ لا إشكال في فعلية الأمر بالوضوء في حقه، لأن متعلق الأمر شنو؟ الطبيعي، وهو قادر على الطبيعي ولو بأن يتوضأ داخل البيت، لكنه ما أراد هذا الفرد، بل أراد الفرد الموجب للضرر فتوضأ في الخارج، فإن وضوءه صحيح، لأن هذا الفرد من الوضوء وإن كان مقدمة وعلة تامة لشنو؟ للحرام، لكنه مصداق للطبيعي المأمور به، وقد امتثل الأمر بالطبيعي بهذا الفرد بلا حاجة للأمر شنو؟ ترتبي، بل نفس الأمر الأول بالوضوء فعليا في حقه، لأن الأمر بالطبيعي يكفي فيه شنو؟ القدرة على نفس الطبيعي، وإن لم يكن قادرا شرعا على الفرد. فإن قلت يا شيخ حسن إن صحة الأمر بالطبيعي تتقوم بالترخيص في تطبيقه على أي فرد، وهنا لا يمكنه شرعا تطبيق الطبيعي على هذا الفرد من الوضوء لأنه علة للحرام، فإنما يؤمر المكلف بالطبيعي إذا رخصه الشارع في تطبيق هذا الطبيعي على أي فرد، أما إذا كان ممنوعا شرعا عن تطبيقه على فرد ما فلا محالة، يتعين ويتخصص الأمر بجنوه بغير هذا الفرد. فإن قلت قلت بحثنا هذه المسألة في اجتماع الأمر والنهي وقلنا يكفي في صحة الأمر بالطبيعي الترخيص الحيثي ولا يعتبر الترخيص الفعلي، فهذا الفرد من الوضوء أنت مرخص فيه من حيث كونه شنو؟ وضوء. وإن لم تكن مرخصا فيه من حيث كونه علة تامة للحرام، فبما أن الترخيص الحيثي كاف في صحة الأمر بالوضوء، في صحة الأمر بالطبيعي لدى العقلاء، فالأمر بالوضوء هنا فعلي بلا حاجة للترتب. أفهم وأغتنم، والحمد لله. عليكم السلام ورحمة. تفضل سيدي. تفضل يا سيدي.
سيدنا
الله.